هذا لقاء آخر انتظرته بفارغ الصبر أحبائي لأكون معكم في هذا اليوم. أرفع دعاء إلى الله أن يجعله مصدر فائدة لحياتنا وسبب تعزية لقلوبنا المتعبة، وبشكل خاص أن يتمجد الله دائما وأبدا. أهلا وسهلا بكم معي. نواصل التأملات في رسالة العبرانيين، وقد بدأنا نتأمل في المقطع الأول من الفصل الأول منها. القسم الأول من هذه الرسالة قسم عقائدي، وتبين الفصول العشرة الأولى أن المسيح أفضل من تدبير العهد القديم. أما القسم الثاني والأخير من هذه الرسالة فهو قسم عملي، يبين أن المسيح جاء بمنافع ومهام أفضل. رأينا في الآية الأولى من الفصل الأول من العبرانيين أن الله تكلم. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. أما الإعلان الذي قدمه لنا الله فهو كلمته، ولا سيما إعلان العهد القديم الذي بين أيدينا اليوم. وحينما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه، وبالتالي وجدنا بأن هنالك تدرجا في إعلان الحق في الكتاب المقدس. وقد تكلم الله من خلال العديد من الأشخاص الذين كانوا أنبياء، وقد كان هؤلاء أشخاصا رائعين ويحملون رسائل عظيمة أيضا. وقد تطلب الأمر جهد هؤلاء جميعا لتكوين العهد القديم، لكن أفضل ما يمكن أن يقال عنهم هو أنهم قدموا إعلانا جزئيا فقط. نواصل التأملات في رسالة العبرانيين الفصل الأول. سنرى الآن أن الله تكلم أخيرا وبصورة كاملة وملائمة ومؤكدة، تكلم في ابنه. نقرأ من الفصل الأول فورا الآيات الأربع الأولى.
الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي، صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم.
إذن الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. لقد تكلم الله أخيرا من خلال ابنه، والترجمة الحرفية هي كلمنا في ابنه. ولو أراد الله أن يتكلم إلينا من السماء في هذه اللحظة فسوف يعيد نفس الكلمات التي قالها من قبل، لأننا صديق مستمع قد سمعنا الكلام الأخير من الله في شخص يسوع المسيح. كلمنا في هذه الأيام الأخيرة. إن الضمير المتصل نا في كلمة كلمنا بالغ الأهمية، فهو يشير إلى نفس الأشخاص الذين تحدث إليهم من خلال الأنبياء في أزمنة العهد القديم، أي المؤمنين العبرانيين. وربما تذكر صديقي أن الله الآب تكلم من السماء قائلا بحسب إنجيل متى 17:5: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. وبما أن الله الآب قد أعطانا كلمته الأخيرة في الرب يسوع المسيح، فهي الكلمة الأخيرة لي ولك أيضا. كلمنا في ابنه. لهذا السبب فإن المسيح أعظم من جميع كتاب العهد القديم، لأن الإعلان لم يكتمل إلا به، فهو يحقق العهد القديم بكامله، وهو الذي قام بنفسه بتوصيل كلمة الله الأخيرة للإنسان. وكما قال المسيح يسوع حينما كان على هذه الأرض قبل نحو 2000 سنة: الروح القدس يأخذ مما لي ويخبركم. وبالتالي فإن روح الله الذي تحدث من خلال يوحنا ويعقوب ولوقا وبولس وبطرس وغيرهم من كتاب العهد الجديد، روح الله قدم لنا إعلان الله الكامل. والآن سوف نرى تفوق الابن في 7 جمل لا مثيل لها، ومن المؤكد أننا لا نستطيع أن نستوعب أيا من هذه الجمل بصورة كاملة. أولا، برنامج للمستقبل. يقول الذي جعله وارثا لكل شيء. الرب يسوع المسيح وارث لكل شيء، وهذا يثير سؤالا. ففي يوحنا 1:3 نقرأ: كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. وهذا يعني أن الخليقة له، لأنه هو من خلقها. لكن بما أنها له، فكيف يمكن أن يكون هو وارثا لكل شيء؟ حسنا، لقد جاء المسيح إلى الأرض وظهر في جسد بشري مثلنا، وقد أعطي الإنسان الأول في الجنس البشري السيادة على هذه الخليقة. لكننا لا نركز على هذا بصورة كافية، لأنه في سفر التكوين يتم التعبير عن بعض العبارات القوية بكلمات قليلة فقط. وعندما قام موسى بكتابة 11 فصلا الأولى من سفر التكوين، فقد كتبها بإيجاز. وحينما يقول الله بأنه سلط الإنسان على كل الأرض، فهو لا يعني أنه جعله بستانيا من الدرجة الأولى لكي يزرع الورود والأشجار الجميلة. فلم يكن هذا عمل آدم الأول. كان آدم صاحب سيادة وسلطان، والسيادة تتعلق بالحكم. وهكذا فقد كانت الخليقة كلها خاضعة له، لكن خطية آدم أدت إلى فقدانه لتلك السيادة وذلك السلطان. وحينما جاء الرب يسوع إلى الأرض صار إنسانا وقام بالمعجزات في شتى المجالات. كان له سلطان على أجساد البشر وعلى الطبيعة، فقد كان بإمكانه تسكين العواصف وإطعام 5000 شخص. وهكذا فقد استعاد المسيح ما فقده آدم، وسوف يكون الرب يسوع وارثا لكل شيء. ويخبرنا الكتاب المقدس بأننا ورثة الله، حيث نقرأ في رومية: الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورث أيضا، ورثة الله ووارثونا مع المسيح. وهكذا صديقي المستمع، فإن المسيح هو الوارث الفعلي، أما نحن فشركاء له في الميراث. وبالتالي فالمسيح هو الذي يتحكم في الأمور، وقد يقوم بتوكيلك ببعض المهام أو المسؤوليات في هذا الكون. ونحن نمتلك هذا الميراث بسبب ما فعله المسيح من أجلنا، فقد استعاد ما فقده آدم وجعلنا شركاء له في الميراث. المسيح هو الذي سيرث كل شيء، وبحسب معرفتنا لم يتلقى أي من أنبياء العهد القديم وعدا بشيء كهذا. وكما ترى، فإن كاتب الرسالة يرينا بأن المسيح أعظم من الأنبياء. العبارة الثانية: قصد من وراء كل شيء. تقول الآية: الذي به أيضا عمل العالمين. يعتقد الكثيرون بأن هذه العبارة تعني عملية الخلق، في البدء خلق الله السماوات والأرض، لكن العبارة لا تعني ذلك إطلاقا. فكلمة العالمين المستخدمة هنا تعني الدهور. وبالتالي يمكننا أن نقرأ الآية على النحو التالي: الذي به أيضا عمل الدهور. وهذا يتخطى كونه الخالق، فمن شأن هذا أن يضفي قصدا على كل شيء، فهو الوارث الذي يقدم برنامج الأحداث المستقبلية. فهو من عمل الدهور وكان له قصد من كل شيء، فهو لم يخلق كل شيء فحسب، بل عمل كل شيء لقصد محدد. إن الكتاب المقدس كتاب يخاطب العقل، فهو يقدم أسبابا للأشياء التي حدثت وللأشياء التي ما زالت تحدث الآن. فعلى سبيل المثال، لقد خلق الله الإنسان ووضعه في جنة، وقد وضع الله شرطا واحدا للعيش هناك، ألا وهو: لا ينبغي على الإنسان أن يأكل من ثمر شجرة معينة. لم يكن هنالك عيب في الثمار أو الفاكهة، لكن كان هذا مجرد اختبار أعده الله لذلك الإنسان لكي يرى ما إذا كان سيطيعه أم لا. وقد أخفق الإنسان بشكل كامل في الاختبار الذي أعده الله. إن لله برنامجا وقصدا في كل شيء، وقد اختبر الله الإنسان في أوقات أخرى. جاء وقت أعطى فيه الله الشريعة الموسوية، وقد كانت هذه الشريعة هي الأخرى اختبارا لطاعة الإنسان. وفي وقتنا الحاضر نعيش أنا وأنت يا صديقي في عهد النعمة، فنحن مخلصون بالنعمة، ولم يكن بالإمكان أبدا أن نخلص بالناموس أو الشريعة. فأولا، لم تعط الشريعة لنا في هذا العصر، وثانيا، لم نكن لنلتزم بها. فنحن البشر لا نستطيع أن نرتقي إلى معيار البر الذي وضعه الله لنا. وينبغي أن يكون واضحا لكل شخص أن الله لا يستطيع أن يخلصنا بالأعمال، فهو لا يستطيع أن يخلصنا بالأعمال الكاملة لأننا لا نستطيع أن نكون كاملين، كما أنه لا يستطيع أن يخلصنا بمقتضى الأعمال الناقصة لأن معاييره أعلى وأسمى من ذلك. لهذا لابد أن تكون هنالك طريقة أخرى لتخليص الإنسان، واليوم نحن مخلصون بنعمة الله. الرب يسوع المسيح هو خالق الكون ولديه قصد له، ومن الأقوال الغبية في وقتنا هذا أن الكون يسير بسرعة خطيرة إلى أبعد الحدود عبر الزمان والمكان مثل السيارة التي فقدت سائقها. والشيء المدهش هو أنه حينما تفقد السيارة سائقها فسوف يكون هنالك حادث وارتطام، أما هذا الكون فهو يسير منذ ملايين السنين بصورة رائعة، فالشمس تشرق في وقت معين في الصباح وهي دقيقة للغاية، والقمر يدور في مداره بصورة يمكن التنبؤ بها، وكما يقول أحد العلماء العاملين في حقل المركبات القمرية، فإن كل ما ينبغي عليهم القيام به هو تحديد الهدف، وسوف يكون القمر هناك عند وصول المركبة. هكذا فإن هذا الكون الذي نعيش فيه أنا وأنت يا صديقي ليس كونا مجنونا، بل هو كون له قصد، والرب يسوع هو الذي أعطاه هذا القصد. العبارة الثالثة التي تبين تفرد المسيح هي شخص الله. يقول العدد الثالث من الفصل الأول من العبرانيين: الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. تشير كلمة بهاء إلى الضياء الساطع أو النور المنعكس، وتعد الشمس مثالا جيدا يساعدنا على توضيح معنى هذه العبارة، فلا يمكننا أن نعرف عظمة الشمس عن طريق النظر إليها مباشرة لأنها ستعمي أعيننا إن حاولنا، لكن من خلال الأشعة المنبعثة عن الشمس يمكننا أن نشعر بالنور والدفء. هذه هي الطريقة التي نتعرف من خلالها على الشمس، وبالطريقة نفسها لا يمكننا معرفة الكثير عن الله بمعزل عن الإعلان الذي أعطانا إياه الله في ابنه. فالرب يسوع المسيح هو البهاء الذي نراه، فالله لم يره أحد قط، لكننا نعرف عنه الآن من خلال يسوع المسيح. فكما أن أشعة الشمس تخبرنا بدفئها ونورها عن الشمس، فإن الرب يسوع المسيح يكشف لنا عن الله في يومنا هذا. يقول عنه أيضا: ورسم جوهره. تشير هذه العبارة إلى الحرف المطبوع كما هو الحال في الحفر على الفولاذ، ونحن نقول إن الرب يسوع هو الإعلان عن الله لأنه هو الله، فهو ليس مجرد مادة مطبوعة، بل هو الصورة الأصلية والتعبير الكامل عن الله. يقول بولس في رسالة كولوسي: فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، فيا لروعته. رابعا، حافظوا كل الأشياء. يقول: وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. كان باستطاعة ذلك الطفل الصغير يسوع الذي كان مضجعا في حضن مريم في بيت لحم، كان باستطاعته أن يقضي على هذا العالم، فهو يحمل كل الأشياء بكلمة قدرته، فهو ليس خالق جميع الأشياء فحسب، بل هو أيضا الذي يمسك جميع الأشياء معا. هل توقفت يوما عزيزي المستمع للتفكير في مقدار القوة اللازمة للحفاظ على أجزاء هذا الكون معا؟ لقد عرف الإنسان القليل عن القدرة والقوة، لكنه تعلم شيئا. فعلى سبيل المثال، اكتشف الإنسان ذرة، وعند شطر الذرة فهي تطلق قوة كبيرة، لكن من الذي وضع كل هذه القوة والطاقة في الذرة؟ ومن هو الذي يمسك جميع هذه الذرات معا؟ إنه الرب يسوع، فهو يقدم البرنامج والقصد، وهو حافظ كل الأشياء معا، وبما أننا ممسوكين بهذه الأرض بواسطة قوة الجاذبية، فسوف نطير ونسبح في الفضاء في حال أن الرب يسوع رفع يده ولم يعد يمسك كل الأشياء معا. فبدون إشرافه وقوته الدائمتين سوف يتفكك هذا الكون ويتناثر. كما أن الرب يسوع ليس سلبيا في هذا الشأن، بل هو يعمل بفاعلية في الحفاظ على الخليقة. فالأمر لم يقتصر على خلق الكون فحسب، بل يتعداه إلى الحفاظ على سيره ودورانه وعمله. وهذا هو أحد الأشياء الرائعة التي يقوم بها الرب يسوع اليوم. العبارة الخامسة التي تبين تفرد المسيح هي مغفرة الخطايا. يقول بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. لقد وفر الرب يسوع تطهيرا لخطايانا، وبالمناسبة فإن هذا هو المطهر الوحيد المذكور في الكتاب المقدس، وقد دخله الرب يسوع من أجلي ومن أجلك. ولم يعد هنالك مطهر لأي شخص يثق في الرب يسوع، لأنه قام بتطهير خطايانا، فقد دفع أجرة خطايانا، فيا لروعته. وقد تطهرنا بواسطة ما عمله الرب يسوع على الصليب من أجلي ومن أجلك يا صديقي، وها نحن مقبولون اليوم في المحبوب. فالشخص الذي يأتي للمسيح ينال فداء ومغفرة عن خطاياه. وسادسا، هناك الاهتمام بنا في الحاضر، إذ جلس في يمين العظمة في الأعالي. هذه هي في الواقع رسالة سفر العبرانيين. فقد حصل الرب يسوع على العظمة والمجد حينما عاد إلى عرش الآب، وهنالك شيء في السماء اليوم لم يكن موجودا قبل 2000 سنة أو حتى قبل ذلك. فهناك في المجد الآن يوجد ذلك الإنسان المثقوب اليدين والقدمين والمطعون في جنبه. فعلى الرغم من جسده الممجد، إلا أن هذه الآثار باقية، وحينما تراه فسوف تتعرف عليه من آثار المسامير في يديه وقدميه. فقبل 2500 عام كان هو الله، أما الآن فهو الله الإنسان. جلس، وهذا لا يعني أنه جلس ليرتاح لكونه متعبا أو جلس دون أن يفعل شيئا، بل المقصود هو أنه حينما أكمل فداءنا جلس لأن ذلك قد أكمل. وهذا هو بالضبط ما كان يعنيه اليوم السابع في سفر التكوين. فقد استراح الله ليس لأنه كان متعبا، وكما قال جون ويسلي بأنه حينما انتهى الله من خلق الكون لم يكن متعبا ولو قليلا، بل هو استراح لأنه أكمل خلق الكون ولم يعد هنالك ما ينبغي عليه القيام به. وهكذا عزيزي المستمع، فقد جلس الرب يسوع لأنه كان قد أكمل عمل الفداء، ولا يمكن لأي منا أن يفعل أي شيء للإضافة إلى الفداء الذي صنعه لنا الرب يسوع على الصليب. فقد أكمل فداءنا، فصرنا كاملين في المسيح. فإنه فيه، أي في المسيح، يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. وهكذا صديقي المستمع، فقد أصبحنا كاملين فيه ومملوئين فيه ومقبولين في المحبوب. له كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.